إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل اللي قلناه المرة فاتت، كنا بنتكلم في ألفاظ العموم، وإنها لو دخلت على أي نص بتعم، وذكرنا إن ألفاظ العموم 7، ذكرنا منها 6 المرة فاتت، وقفنا عن الحاجة اللي رقم 7 اللي هو النكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستئناف أو الشرط تعم. دي القاعدة، اكتبيها وهنشرح ونوضح. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام معناها إن النص عموم يدل على العموم. الأول ناخد النكرة في سياق النهي، أمثلة على النكرة في سياق النهي. لو جاءت لفظ نكرة في سياق النهي يبقى إيه الحل؟ كقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا هنا إيه؟ نهي، لا من نهي، وشيء نكرة، خلاص يبقى معناها تعم كل شيء. وقوله تعالى: ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا نهية وأنداد نكرة، أي أنداد، الند هو شبيه المثيل، يبقى معناها إن أي ند لا يجوز إن أنا أتخذ من دون الله. وقال جل ذكره: فمن كان يؤمن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحدا نكرة، وجاءت في سياق النفي لنهي عذرا، فيبقى تعم. دي كل دي آيات، أي آية في القرآن، أي آية في القرآن عشان تستفيد من القاعدة دي وانت بتقرأي ويبتدي تدبر صح، أي آية تمر عليك في القرآن فيها نهي، لا النهية معروفة صدق لا، وبعدين في النص نفسه في نكرة، اعرفي ان كل يبقى ده من الفاظ ايه؟ العموم. فلما ربك يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يبقى هنا الشرك اللي من فيه ايه؟ كل أنواع الشرك، ما ده لفظ العموم، يعني الشرك الأكبر والشرك الأصغر وجميع أنواع الشركيات أنت منهية عنها. لو كنت فعلا تبتغي وجه الله وأردت الدار الآخرة، يبقى عليك أن أنت تترك الشرك الأكبر، الكفر حتشع فيه وكل ما يؤدي إلى الكفر. مش كفر بس أن أنا يعني أنسب لله الولد والصاحبة وده، لا، أي نوع كفر، أنا أعتقد أن فيه في الكون إله آخر، أعتقد أن الله هو الولد صاحبة، أي شيء، خلاص ده الشرك الأكبر. طب بس اللفظ هنا نكرة أحدى وجاء في سياق النهي، يبقى ما ينفعش حد خالص، ما ينفعش أي نوع من أنواع الشرك. الشرك الأصغر أيضا اللي هو الرياء وما يتبعه، أي بقى عمل أنا لا أشرك مع الله مع حد من الكون، أي حد عملت عمل يبقى لله، لا عايز حد يمدحني عليه ولا عايز ثناء ولا أريد إلا وجه الله. ده لو أنا فعلا فمن كان يرجو لقاء ربه، أو فمن كان يرجو لقاء ربه شرط، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يبقى أنا محتاج أن أتخلص من كل أنواع الرياء دقه وجله. الرياء في منه الجلي واضح، الإنسان واضح جدا في حالة من الرياء، وفي رياء خفي قد يخفى عنك، عايز علم كتير وعايز تقوى وتوجه إلى الله، لأن في ناس كتير بتراقي بعملها وهي مش عارفة. في شخص بيراقي والرياء عنده واضح جلي، هي عارفة أن كده ما ينفعش وان العمل ده فيه كده حظ نفسه، فيه رياء واضح بالنسبه لها. بس احيانا في ناس كمان بتقع في الرياء وتعمل اعمال فيها رياء، هي لا تشعر، هي مش شايفه ده، محتاجه العلم ومحتاجه التقوى ومحتاجه لتوجه الى الله سبحانه وتعالى. لكن احنا نحن مأمورون بترك كل انواع الشركيات لهذا النص العام اللي دخل عليه النهي. يبقى النكره لو جاءت في سياق النهي، اي لفظ معناه ايه؟ يبقى عليه في حاله من العموم. طب الحاجه الثانيه في ألفاظ النكرة، النكرة بقى في سياق النفي، يبقى النكرة في سياق النهي، هناخد دلوقتي النكرة في سياق إيه؟ النفي. قال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، نفى إيه؟ نفى الملك والتمليك بين الناس والأملاك، مفيش حد يقدر يملك لحد شيء يوم القيامة خالص، لا يستطيع أبدا، كما قال جل ذكره: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ساعة نفخ بالصور يوم القيامة والوقوف بين يد الله، ما حدش هينفع حد وما حدش هيتسأل عن حد وما حدش هينفعه عمل حد ولا وجاهد حد ولا النسب ولا أي حاجة خالص، كل اللي في الدنيا كنا بنركن اليهم، اللي ركن على ابوها او اللي ركن على زوجها او اللي ركن على عز هي او اي حد عنده اي عمل هو ركن عليه في الدنيا او جاه او سلطان، يوم القيامه ما فيش. فاذا نفخ في الصور فلا انساب يوم بينهم يومئذ ولا يتساءل، ما فيش انساب، مش هينفع ناس. زي كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمه بنت محمد اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيء. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لبنته كده لبنته كده انا يوم القيامه مش هنفعك، كيف بنا واحنا مش اولاد ابائنا مش انبياء. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مش هينفع ولا هينفع تشفع لفاطمه الا اذا كانت تستحق الجنه، فكيف بنا؟ لا اغني عنك من الله شيء، يعني متش على التوحيد، انا اعمل لك ايه ولا حاجه. في شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعه اهل الكبائر وكل ده، بس ايه لو واحد ذنوب وتستوجب النار هيدخل النار يخرج بالشفاعه بس بعد ما يدخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبين كده. وفي يوم من الايام صحي قام من الليل يصلي الليل فقال من يوقظ صاحب الحجرات؟ فرب كاسيه في الدنيا عاريه يوم القيامه، فرب كاسيه في الدنيا عاريه يوم القيامه. هي في الدنيا كاسيه لابسه شيك قوي ومهندمه وبتعرف تجيب الموضه احدث حاجه وبتعرف تشيك نفسها واحلى من كده ما فيش، بس يوم القيامه عاريه، عاريه من الحسنات، لن ينفع الكسوه ولن ينفع اللبس ولن ينفع مكان في الدنيا. فاذا النفي لما يجي على ويدخل على ايه اعرف انه مساله تعم، فيبقى النص يعم الجميع. ويقول الله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك احدا، يبقى نفى عن نفسه الظلم، اي حد في الكون الله لا يمكن يظلمه ايا كان. لان هنا النفي ايه؟ عشان تفهم القران، عشان وانت بتقراي تبقي فاهمه وقاعده كده مستوعبه ومستمتعه بكتاب الله. ولا يظلم ربك احدا، نفى الظلم عن نفسه وعن ان يظلم اي حد، لا نفي. واحد نكره، يبقى النكره جاءت في سياق النفي تعم، ولا احد ابدا ربك يظلم. وقال سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين، قره اعين نكره، ولا هنا ايه نفي. يبقى كل شيء تقر به عينك ربك جعلهولك في الاخره. لو انت من اهل التقوى والصلاح كل شيء تقر به عينك هتلاقيه في الاخره فوق ما تتصوري. لان ايه قرار العين؟ العين لما تضطرب وانسان يبقى عنده اضطراب تلاقيه بيربش كده، يعني بتعمل كده. فاذا حصل قرار في العين ثبتت واستقرت واطمأنت فيبقى العين ثابته، فالرؤيه تبقى احسن. فمن هنا قرار العين من قرة أعين، يعني كل شيء تقر به عينك وتستقر وتهنئي وتسعدي به ربك مختزنهولك في الآخرة. مستعجلة ليه على حظك في الدنيا؟ كل ده مستنيك هناك لو أنت من الصالحات وعملتي بأمر الله. كل خير، كل شيء تسعدي به وتقر عينك به هتجديه في الآخرة بنص القرآن. يبقى كل نفي أو نهي جاء نكرة جاءت في سياق نفي أو نهي بالنفظ إيه؟ عام يشمل كل افراده. جميل. يقول سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. اهو ده فرار، اهو ده بقى الفرار الكبير يوم القيامه، كله بيفر من بعض، ما في احد هينفع التاني، ولا عملك هينفعك ولا الناس اللي بتمدحك ولا اللي انت خايفه عشانه ولا اولادك ولا خالص. يوم يفر المرء من اخيه، الاخ اللي هو اقرب حد ليكي، لانه الاخ يمكن اقرب الاب، الاب ممكن يموت، طفل يموت، الطفل هو صغير الاب يموت، الام تموت، فيبقى له مين؟ الاخ اللي هو اقرب ما حد للانسان، يعني هيفر من اقرب الناس ليك. والاب والام الجميع هيفر، ولكل امرئ يومئذ منهم شان يغني، كل واحد عنده شان يغني، لان ما حدش فاكر حد. اخوك في الدنيا بيجري يساعدك ان كان يعني يساعد، امك بتجري خايفه عليك ماشي، في الاخره لا خالص. منظر المشهد مهيب وعظيم. شوفي جهنم جايه جراها 70,000 زمام، معاهم 70,000 ملك، كما جاء في الحديث الصحيح صحيح مسلم. جهنم ياتي يوم القيامه 70,000 زمام بيجروها، 70,000 ملك معاهم 70,000 زمام بيجروها، بس المنظر نفسه مرعب. والجنه متزينه وجميله، فالمشهد بيخلع القلوب. اهل التقوى والصلاح قلبهم منخلع، عايزين يدخلوا الجنه ويشوفوا النعيم ويستمتعوا ويروا الله. واهل الشقاء في وجل وخوف ورعب، فكل واحد ليه شأن يغنيه عن انه يفكر بقى ده الاب ولا الام ولا فالدنيا والمنظر سبحان الله. فده حال المؤمنين. مهم، فانا يبقى عندي نكره في سياق النفي وسياق النهي. طيب الحاجه الثالثه النكره في سياق الشرط، قلنا اربع حاجات في سياق النهي والنفي والشرط والاستفهام. رقم ثلاثه لا تحت نمره سبعه في الفاظ العموم، النكره في سياق اربع حاجات نهي ونفي وشرط واستفهام. فيش سياق الشرط. قال تعالى إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضل. دي في آية يونس. وفي آية الأنعام قال إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الاثنين ذكر الضر. وانا عايز اعرف هنا بقى وقفه في تدبر موضع الضر بالنسبه لموضع الخير، ومعلوم ان الشر اعم من الضر. الشر اعم من الضر. الشر بيشمل كل شيء، لكن الضر حاجه ممكن مستك انت حاجه معينه، لكن الشر اعم. الشر ممكن ما يمسكيش، ما يجيش مباشر لكي. واحد بيسرق موضوع شر، واحد بيزني شر، واحد بيقتل شر، لكن الضر المسك انت ان يمسسك الله بضر، يعني الضر الواقع عليك من الله تعددت الاسباب. كيد ممكن، حسد ممكن، حقد ممكن، ماشي، بس في الاخر الاصل اللي وقع عليك الضر، اوقع عليك الضر من الله، وبالتالي لن يكشف الضر الا الله. تعددت الاسباب كثيره، بس اللي وقع عليك الضر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي اللي هيكشف عنك الضر هو الله سبحانه وتعالى. لذلك قال وإن يردك بخير فلا راد لفضل. لا أحد يستطيع أن يمنع شر نازل عليك، ولا أحد يستطيع أن يمنع خير أتى إليك. انسي بقى عشان تريح دماغك خالص من كل المنافسات اللي في الدنيا، كل المنافسات اللي على وجه الأرض، الشريفة والغير شريفة. أنا بقول الشريفة والغير شريفة، أي منافسة شريفة أو غير شريفة، بينافس على شركة، بينافس عشان ياخد الاموال، بينافس عشان يستحوذ على القلوب، بينافس عشان يبقى احسن واحد في المجال بتاعه، اي مجال، في الطب، في هندسه، حتى على مستوى معاصي، في الغناء، هو عمال يحرق دم ويركز في الاسباب عشان يصل للاعلى وينافس. نفس المسكين ان الضر اللي هقع عليه باذن الله ولن يرفع هذا الضر الا الله. ذكر الضر مقابل مع ان الشر اوسع. ليه؟ قال لانه عدول عن قانون التكلف والصنعه، لانه كلام الله. اسحي معايا. قالوا إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضل. الخير قصاده شر على طول، ده المقابل. هنا عدل عن الشر وذكر الضر. ليه؟ عدولا عن قانون التكلف والصنعة، لأنه رب العالمين ما ينفعش كلام بس كلام بشر، مش ممكن، ولا يضعي ولا يجي جنب أصلا، فعش كلام بشر أقرنه بكلام رب العالمين. ولذلك قال هذا المقولة كقوله تعالى أيضا في سورة طه إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تطفى. شايف المقابلات؟ الجوع والعري، الجوع والعري. ربنا لما أراد يبين لعباده السعادة اللي هيلقاها في الآخرة، العبد هيلقى السعادة في الآخرة، مثله بأمور قد لا تلتفت إليها، فبين ليه الأول نفي، هو ما ادالوش إزداد، هو نفي، نفى الأشياء اللي ممكن تتعبه في الدنيا. الجوع، اللي جرب الجوع يعرف يعني ايه بقى جوع. احنا ممكن ما نحسهاش قوي، بس نشوف الفقراء واللي بيموتوا في افريقيا، في جنوب افريقيا، مش لاقيين ياكلوا لقمه لغايه لما يحصل لهم مجاعات ويبقى على الارض. هو ده اللي يعرف يعني ايه نفي الجوع. احنا ممكن نقول لا تجوع مش حاسها قوي، لكن خلينا نشوف المعنى. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى. الجوع ذل الباطن، والعري ذل الظاهر. فنفى عنه العري في الظاهر والباطن، ادي اول حاجه، نفى عنه الذل في الظاهر والباطن. الجوع ذل الباطن، الانسان يبقى جعان في حاله من الذل، عايز يعمل اي حاجه، ممكن يسرق، ممكن يعمل، لما يشتد بيه الجوع ما تقعدي 3 4 5 ايام حاجه جرى فينا ويجوع، لا ممكن يعمل اي حاجه، فده ذل، ذل باطن. والعري ذل الظاهر. الناس اللي بتتعرى وبتمشي في 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 صوره وهي فاكره ان هي كده طورت نفسها او انها بقت حره او لا، ده منتهى الذل. العري تنزل ليه؟ اول عقوبه اتعاقب بيها ادم وحواء في الجنه انه ايه؟ بدت لهم سوءاتهم. اول حاجه ان اتكشف عنهم الغطاء وبدت السوءه. فالعري ظل مش رفعه كما يتصور البعض. النهارده البنات كتير مش ست حاجب ليه؟ عشان تبقى استعالوا عشان شكلها واللي مش عارفه ايه والقصه دي كلها، ومتصوره ان شياكتي ومنظري وبرستيجي في وسط الناس وامشي ازاي، والقصه دي ان هي كده في عز. والله ده قمه الذل بنص القران، لان ذل ادم اول ذل وقع على ادم وحواء لما تعروا شال عنه ايه؟ بدت السوءه. والله لما اراد يبين نعيم اهل الجنه قال ان لك فيها الا ان لك الا تجوع فيها ولا تعب، يعني العري ذل. ظل ايه؟ ظل الظمأ. وقارن بين الظمأ والضحى، لان الظمأ اللي هو شدة الحرب ده برضو ألم ظاهر وألم متعلق بالباطن أزرع. يعني الظمأ راح تبقى عطشان قوي قوي قوي، يبقى في حالة من أكيد جربته بقى دي، لأن في رمضان مثلا أيام الصيف الطويلة ظل رهيب باطني الظمأ. ولا تضحى، طب ليه الضحى؟ عشان الضحى وقت الضحى والوقت اللي هو الآخر وقت الضحى اللي قبل الظهر شوية الحرارة بتبقى شديدة جدا جدا. الوقت ده الإنسان أصعب وقت عنده في الحر. فالله نفع عنك هذه الأمور الأربعة، لا تجوع فيحصل ذل باطن، ولا تعرى فيحصل لك ذل ظاهر، ولا تظمأ فتشعر بالألم الباطن، ولا تضحى فتشعر بالألم الظاهر. أربع أشياء نفاها عن الإنسان. طيب أرجع أقول مسألة إن الضر والنفع، وإن الإنسان يبقى عنده يقين كما يرى الشمس، إن لا أحد يضرني ولا ينفعني إلا الله. قد تقوليها باللسان، لكن أنا دايما بدندن على الحتة دي، دوما ودندن على مسألة إن إحنا حافظين كتير، سامعين كتير، النصوص متذكرينها قوي، بس أنا بتكلم إزاي أفعل ده، تفعيل النصوص على حياتنا وعلى أمرنا. لما في المحك، في المحك إحنا بنحفظ أحاديث، نحفظ حاجات كتير، بس ساعة المحك ما بنعرفش نفعل الكلام ده. لا، أنا عايز أفعله على أرض الواقع. فالله جل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بينا في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم معلمك في دعاء اللي بيقال عند الرفع من الركوع، لما تقولي سمع الله الحمد ربنا لك الحمد، ها حمدا كثيرا طيبا بارك فيه، ملء السماوات من الأرض وملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد، وأهل الثناء والمجد أحق ما قال لك عبد وكلنا لك عبد. وبعدين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أنا بقولها كل مرة، المفروض نقولها كل مرة عند الرفع من الركوع، سامع الله من حمد في 17 ركعة فرد، وضيفي عليهم كم مرة سنة، وكل مرة تقولي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. بس ساعة الجد لا، بعتمد على حولي وقوتي في أن أنا أجلب الخير، وبحاول وقوتي أدفع الشر دخلا في العقيدة، لأن الكلام ما نفعنيش. صح صح معي؟ يبقى أنا كده عندي خلل عايز ينصلح. ليه؟ لأني حافظ النص وبقول وأنا ساجد وجرمع، وبقول وأنا في الركوع وبطلع من الركوع وسمع الله من حمد، أقول الدعاء لكن ما نفعني الدعاء، لأن ساعة الجد بعتمد على حول وقوتي في جلب النفع، وساعة الجد بعتمد على حول وقوتي في دفع الشر، يبقى في خلل ينبغي أن ينصلح، لابد أن نصلح هذا الخلل. هو إيه؟ إن أنا أعلم إن لا مانع لما أعطيت، الله أراد لي شيء، مستحيل لو كل الأرض كلها اجتمعت عشان تمنع هذا الشيء لم تستطيع، والعكس الله سبحانه وتعالى أراد لي شر أو أراد شيء يمنع عني، لو كل العالم كلها اجتمعت عشان تجيبها مش هتجيبها. ولذلك قال وهو القاهر فوق عبادي. يا سلام، وهو القاهر فوق عبادي، يعني إيه؟ خضعت له الرقاب، وذلت له الجبابرة، وعنت له الوجود، وندت له الخلائق، والجميع والكل تواضع لجلالي وعظمتي وكبريائي جل جلاله سبحانه وتعالى العظيم القهار، وهو القاهر فوق عبادي، يعني احنا تحت والله يقهرنا، قهرنا يقينا، نحن مقهورون أبينا أوردينا، على من على، وتكبر من تكبر، وتبختر من تبختر، ولكن جميعنا مقهورون، ظهر لك أو لم يظهر، بل يظهر وهو القاهر فوق عبادي. كلنا مكرون في قبضة الملك وهو العلي الأعلى، الجميع مكرون. فالإنسان ما يحاولش أبدا يغفل عن هذه المعاني حتى يسلك الطريق ويسير إلى الله بنفسه مطمئنة، فهم هو بيعمل إيه يصل إلى مراده. يقول جل ذكره ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. شايف الآيات؟ أنا عمال أجيب لك الآيات اللي تدندن حوالين القاعدة عشان تقاش القاعدة جافة كده وخلصنا. لا، أنا عايز أطبق القواعد اللي هي جافة دي على القرآن عشان أعرف أقرأ القرآن، وكل ما تمر علي آية أتذكر هذه المعاني. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، لو قوى الأرض كلها اجتمعت عشان تمنع خير جاي لك أرادوا لك الله لن يستطيع، بالجبروت وبالقوة وبالتخطيط وبالترتيب وبالكيد، قولي مهما قلت، اقعدي بقى عدي كل أنواع القوة اللي ممكن تمنعك، والله ما يستطيع ابدا، ما يستطيع. ليه؟ لان الله سبحانه ما ارادش لك هذا، وما ارادش لك هذا اللي اراد لك خير، وهو عايز يمنع الخير لا يستطيع. يبقى خاف من البشر
لا.
أترعب البشر؟
لا.
أعمل حساب لهم؟
لا.
ليه؟ لأن ربك أراد لك خير، ما أحد يستطيع أن يمنعه. طب والعكس؟ الله سبحانه وتعالى ما أردش الخير ده، والدنيا كلها حاولت تساعدك وتجيبك وتعينك وتجيلك من هنا وتجيلك من هنا، ما فيش خير، الله ما أردش، انتهى الموضوع. أنا بفهم الكلام ده، إيماني يبقى في السماء، وده المطلوب، علو الإيمان. إحنا محتاجين علو إيمان عشان تعلو الهمم، تعلو الهمم، الهمم عايز علو. يبقى أفهم إنه ما يفتح لنا من الناس من رحمة فلا ممسك لها، خلاص. يبقى قلبي مطمئن بالإيمان، ما قلقش لا على رزق ولا على رجل ولا على أولاد ولا على أي رحمة. ليه؟ تعرف أي الرحمة؟ عايزين نعرف الرحمة نقول إيه يعني؟ طيب لو عايزين نعرف الرحمة نقول كما قال بعض أهل العلم، الرحمة صفة تصل إليك بها المنافع ولو كرهتها نفسك وشقت عليك. الله الله. الرحمة صفة تصل إليك بها المنافع وإن كرهتها نفسك وشقت عليك، أو كما قال أهلنا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني رحمة الله بيك ممكن تيجي في صورة ابتلاء قد كده، تخبطي دماغك في الحيط وتصوتي وتسجوعي وتتضجري وتشكي الأمة لا لله وتعبانة، ودي الرحمة بذاتها. بس لو كانوا يفقهون صفة الرحمة وصول المنافع إليك وإن كرهتها نفسك وشقت عليك. أضرب لك مثلا، لو أم عندها أو أب عنده ولد، الولد مريض مرض شديد، لما لف على الدكاترة كلهم قال ما فيش حل، الحل الوحيد عشان الولد ده يشفى إنه يتعملوا عملية جراحية. العملية دي هيحصل فيها فتح ويحصل فيها تقطيع ويحصل فيها خياطة وتحصل بنج، كل المنظر من بره تعب نفسي، خلاص. الأب الشفوق جدا الرحيم جدا هيعمل ايه؟ يمنع تقطيع جسد الولد، هيتقطع من المشط وهيتخيط ويدخل بنج، ممكن ما يخرجش. البنج ده اخطر حاجه في العمليات، ممكن احد جرعه دي ثانيه يموت، فهيتعرض للبنج يعني الموت، والبطنه تتقطع وكل ده. بس الأب يقول للدكتور ايه؟ فورا نعمل عمليه. الجاهل من بره يقول لك ايه الأب القاسي ده؟ يعرض ابنه للبنج والموت ويتفتح بطنه وايه الكلام الغريب ده؟ الجاهل اللي عنده بصيره يقول أحن أب شفته، قال له أعمل العملية وأي كان، لأنه أراد لي خير. من وراء هذا الشر اللي يراه أصحاب النظر القصير إنه شر، ولله المثل العام. يأتي الابتلاء كبير جدا فوق طاقتك، فوق طاقتك، تصوتي وتصرخي وتبقى فيه زجر وانت تعبانة، والرحمة في باطن هذا الابتلاء بس انت مش شايفاه. تمر الأيام وتمر الأيام، لو رضيتي بقضاء الله هيكشف لك ده، لو ما رضيتيش مش هيبان. ليه؟ لانك لو رضيتي بقضاء يبقى هو راضي عنك، فلما يرضى عنك يبصرك بالامور، يقربك منه. طب تقترب ازاي؟ تعرف ان المصيبه الكبيره قوي دي كان وراها خير كبير قوي، فتهدأ النفس ويطمئن القلب وينشرح الصدر ولاقي نفسي ايه مقبله عليه، وهو عايز كده، هو اراد هذا، الله اراد انك تقبلي عليه بابتلاء بابتلاء، هو ما فيش كده، ما فيش غير كده. دي الرحمة، وصول المنافع إليك وإن شقت عليك إيه؟ ها؟ وكرهتها نفسك، يعني فيها مشقة كبيرة جدا ونفسك كرهها جدا، بس فيها رحمة كبيرة جدا أنت مش شايفها. وعلى فكرة ممكن تظهر بعد سنين، مش لازم النهاردة ومش لازم بكرة، يعني مش لازم النهاردة اللي بتاعي يجي الفرج بعد يبقى بأسبوع بشهر مش عارفه، لا ممكن يجي متأخر بحسب صبر العبد واقتراب من الله وعلم الله في العبد هل يتحمل إيه. مش هيحملك فوق طاقتك، لا يمكن، ده وعد من الله للعباد، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مش هيحملك فوق طاقتك، وعد من الله، فحسب ايمانك. فممكن يجي الفرج بعد مده، لكن الشاهد ان في خير كبير جدا في هذا الابتلاء، فلا نجزع ابدا ونعلم وما بكم من نعمه فمن الله. اي نعمه؟ وما بكم من نعمه الله. كل خير يصيب العبد وكل عطاء من الله وكل عطاء انت فيه هو من الله سبحانه وتعالى وعز وجل. نفهم ده جيدا ونرجع تاني نقول النكره في سياق الشرط اللي احنا قلناه ده، كل ده يجي تحت هذه القاعده. وممكن تاخدي القاعده دي بقى لو انت فهمتيها مني تمشيها في ايات كتير جدا في القران. طيب النكره في سياق الاستفهام، برضو كلمه نكره جت معايا في صيغه في سياق الاستفهام، سياق اللي هو تماسك الكلام يعني بصوابك ولواحق، اسمه سياق، وانا اشرح طبعا اوسع لما نوصل له. ومش عايزه نجزع عشان كل شويه الموضوع بيزيد، يعني لسه في البدايه خالص ما قلتش حاجه والدنيا هتزيد معانا فصحصحوا كده. النكره في سياق الاستفهام اللي هو قال، يعني اضرب مثل ونشرح تبقى اكتر. يعني قال جل جلاله: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو. هل من خالق، من اداه ايه الاستفهام، خالق غير الله، غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا الله. في خالق غير الله؟ لا، الاجابه لا. السؤال هنا ايه؟ الاستفهام هنا ايه؟ استفهام، احنا عندنا انواع استفهام كتير. الاستفهام اما يكون بمعنى الخبر او الانشاء، والخبر يشمل الاستنكار او الاثبات. فطبعا هنا السؤال، انا السؤال هنا الاستفهام بمعنى ايه؟ انكار. استفهام استنكاري طبعا، ينكر على العباد: هل من خالق غير الله، خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ هو في حد في السماء والارض غير الله يرزقك؟ ما فيش. يبقى استفهام بمعنى الانكار، ينكر على العباد ويبين لهم انه ايه؟ لا، معنى الاجابه لا، او بالمعنى لا، انكار طبعا على العباد، والاجابه ليس هناك اله غير الله سبحانه وتعالى. يبقى دخلت من على الكلام صارت نصا في العموم. يبقى من لو دخلت على الكلام صارت نصا في العموم. لو تفتكر مرة فاتت قلنا قول الله تعالى: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. قلنا من هنا مش للتبعيض، لكن هي من ايه؟ لتعميم الجنس. كل القران وكل جنس القران فيه شفاء للناس. طيب في دول الاربع حاجات، بس في احوال تانية للسياق برضه، احوال الفعل بقى. احنا خدنا قلنا نكره في سياق النهي او النفي او الاستفهام او الشرط، انا عايزه الفعل بقى في سياق الفعل. اصحي بقى كده معايا. النكره في سياق الفعل برضه تعم، وبنفس الاربعه هنشتغل عليهم: النهي والنهي، النفي والنهي، والاستفهام والشرط. الاربعه نفسهم هم اللي قلناهم في قاعده النكره في سياق النفي او النهي او الشرط او الاستفهام، هنقولهم هنا بس في سياق الفعل. ليه؟ لان الامثله اللي ضربناها في الاول جت في سياق اسماء، صح؟ انا هنا هيجي معايا افعال، فما ينفعش تعدي عليها قاعده في القران. ما هو لما اسم لما فعل، خلاص. فاما هتبقى يعني جمله اسميه لما جمله فعليه. يبقى انا عايز هنا ايه؟ افهم بقى القصه تمشي ازاي. نشوف كده ببساطه. قال جل ثناؤه: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. ولا تلقوا ولا ها نهانا نحن تلقوا فعل، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. يبقى كل القاء باليد يوصل الى هلاك منهي عنه نهي تحريم. صح صح معايا بقى. اي حاجه في القران وانت بتقراي اي ايه هتلاقي فيها نهي دخل على فعل، اعلمي ان ده عام. يبقى التهلكه هنا عام، اي حاجه هتودي بك الى الهلاك حرام، قول واحد. لان اصل النهي كما تقرر علماء الاصول، اصل النهي للتحريم، الا ان ياتي صارف يصرفه من التحريم الى الكراهه او كراهه التنزيه. يعني اي نهي في القران او السنه الاصل فيه حرام، بس ممكن ياتي النهي بس نهي كراهه التنزيه، يعني نهي بس مش حرام، يعني تركه اولى لكن مش حرام. فالاصل انه يبقى على التحريم الا ما اجي الدليل يخرجه من التحريم الى الكراهه او ما اشبه هذا. طيب الآية: ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. الحسن يقول: البخل لا يؤدي إلى الهلاك المؤبد. صح؟ هو البخل يؤدي إلى الهلاك المؤبد؟ لا. هو الإنسان بخيل هيموت يعني؟ لا. أمال ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة ليه؟ عشان قبل الآية فهم بقى السياق والدنيا ماشية إزاي. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. يبقى قدم الإنفاق ثم بين الهلاك. في عدم الانفاق المأمور به، لان انا عندي الانفاق على وجهين: وجه واجب وجه مستحب. زكاة المال واجبة، الصدقة مستحب. الانفاق اللي هيتمتعني عنه ويهلكك هو الانفاق الواجب مش المستحب. اصحي معايا. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. تقول بس في سبيل الله ده مش فرض. لا، ما انا عندي السهمان او مصارف الزكاة ثمانية منها وفي سبيل الله، انما الصدقات للفقراء المساكين عاملين عليه الى قوله تعالى: وفي سبيل الله. ثمان مصارف. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. علم من النص والنهي اللي جاء في السياق الفعل دل على ايه؟ الانفاق هنا واجب. اللي عندها زكاه مال او طلعش زكاه المال عندها مصيبه كبيره جدا. ليه؟ لان عقوبه تارك زكاه المال عظيمه جاءت في الكتاب والسنه.
العقوبة شديدة جدا جدا. فالنهاردة بسمع ناس كتير عندها فلوس أولا طلبت زكاة المال تقول لي آه في العيد بنجيب مش عارفة عجلين يا ولاد بحوزة على لحمة، في الشتاء بجيب بطاطين ومش عارفة دي مين بطاطين إيه وعجول إيه وإيه اللي بتقولي ده. أنا عندي زكاة مال بلغ مال النصاب ذهب فضة فلوس عروض تجارة كل إذا مر عليها الحول أنا مأمورة أمر وجوب والعقوبة من أشد ما يكون لأن ده ركن من أركان الإسلام إخراج الزكاة. فأنا أول ما تمر عليا الحول أنا لابد أحسب أموالي إذا كانت فلوس سايلة أجمعها، إذا كان عندي ده وفضة أجمعهم على بعض على الفلوس السايلة وأجمعها وأشوفهم كام وأضرب في 2.5% كل سنة كل سنة. عندي محل عندي تجارة عندي كذا يعني فصل طبعا في دروس الفقه. الشاهد إنه هنا الإنفاق واجب واجب، يبقى أي شيء هيؤدي بالعبد إلى الهلاك أصبح تحريم. ليه؟ لأنه نهي جاء في سياق الفعل. وضحت القاعدة؟ سهلة؟ الحمد لله. طيب الفعل في سياق النفي، ما احنا قلنا الفعل في سياق النهي والنفي الأربعة والشرط والاستفهام. الفعل بقى في سياق النفي، قال تعالى وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، سورة الفتح. يعني ايه؟ يعني غنيمة تانية انتوا الله فتح للمسلمين وفتح مكة وخدوا الغنائم، لكن في غنائم تانية انتوا ما تقدروش عليها لم تقدروا عليها، يبقى هنا اللي لم هنا ايه؟ نفي. طيب لم تقدروا عليها تقدروا، القدر هنا ايه؟ فعل تقدروا، جميل. لم تقدروا عليها يبقى نفع عنك كل قدرة متصورة في عقلك. الخير اللي هم هيجي لهم ولو ربنا قدرهم مستحيل كان يستطيعوا ان يقدروا عليه، لا قدره ماديه ولا قدره معنويه ولا قدره بدنيه. ليه؟ لان نفي في سياق الفعل، كل القدره منفيه عنه. معايا؟ دي ايه سوره الفاتح يعني تقرايها مرارا ومن كل حافظها، مش تفهمي بقى الكلام. اخرى لم تقدروا عليها يعني ايه اقدر عليها يا رب؟ يعني نفع عنك القدره. لا بس انا خدت الغنائم وجت لي الغنائم مش بحالك وقواتك ولا بقدرتك، بتوفيق ملك الملوك اعطاكي هذه القدره لانه نفع عنك القدره، لم تقدروا عليه ابدا، ما كنت تستطيع ان تقدري ولا تستطيع يا محمد واللي معاك ان يقدروا على هذه الغنيمه ولا يحصلوا عليها الا بقدره القدير العلي الاعلى الملك القوي العزيز. سبب الاسباب ويسر الامر مفيش مشكله خالص. ليه؟ لان الاسباب لها تاثير والاسباب مؤثره، عقد اهل السنه والجماعه خلف العقائد الفرق الثانيه اسباب مؤثره، نعم مؤثره لكن لا تفعل الا باذن الله. فسبب الاسباب وقدر الامور حتى تحصل على الغنائم مش بحولك وقوتك، لان لا كان عندك لا قوه بدنيه ولا ماديه ولا اي قوه خالص، يبقى نفع عنهم ايه؟ اي نوع من انواع القدره. لم تقدروا عليها نفع عنهم جميع القدره، واي قدره داخله تحت النص، لانه نص ايه؟ ها؟ نفي في سياق فعل، انتهى الموضوع. وسياق نهي، يبقى النفي في سياق الفعل كل ما يتعلق بالقدرة منفي لأنه يشمل جميع أفراده ويعم كل. قال تعالى نضرب مثال على كل حاجة عشان تثبت، يعني ناخد مثال كمان. قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا يفلح الساحر نفي، حيث أتى يفلح فعل ولا ها نفي، لا يفلح الساحر حيث أتى، يبقى نفى عن الساحر اي نوع من انواع الفلاح. اصحي بقى، العلماء استنبطوا، فاكرين ما كنا بنعرف الاستنباط، قلنا الاستنباط وصول للدليل وبعمق ده شغل العلماء. العلماء استنبطوا من هذه الايه ان السحر كفر. ليه؟ قال لا يمكن ينفي عنه جميع انواع الفلاح الا اذا كان به كفر، لان مهما كان الانسان مسلم مش ممكن يخف في كل ناحيه. لكن لما قال ولا يفلح الساحر حيث أتى دل على كفره، لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا فيه خير وهو الكفر. وبعدين خلي بالك قال إيه كمان؟ لا يفلح الساحر حيث أتى، حيث ظرف مكان، فنفى عنه إيه؟ التعميم في الأمكنة، يعني في أي حتة يروحه في الفلاح، نفى عنه الفلاح بالكلية ونفى عنه الفلاح في أي مكان هيروحه، مستحيل يكون مسلم. فاستنبط العلماء من هذه القاعدة من هذا الآية أن الساحر كافر. بس الساحر مين؟ الساحر بيعمل سحر فعلا، مش المشعوذين اللي في كل حتة دول، لا ده بيرتكب كبيرة. لكن الساحر هو متصل بالشياطين، لأنه لو اتصل بالشيطان لا يستطيع، لا يمكن الشيطان يخدم الساحر إلا بعد الكفر طبعا. وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر، نص قراني. مش ممكن يعلم السحر الا بعد ما يقر بالكفر، يدوس على المصحف يسب الله كده. اه طبعا مش ممكن يعلم السحر. امال اللي انتم بتشوفوه في الشارع دول دجالين وما عندوش علم السحر. علم السحر عشان ياخده مقابل الشيطان يعلمه علم السحر اللي يجيب له بيها الحاجات ويقول له ده مش عارفه ايه والكلام ده كله، ده مقابل الكفر بنص القران سوره البقره. لا يمكن يعلم حد حتى يكون يقر له بالكفر. فالكفر عند السحر، اي سحر اللي انا بقوله ده السحر بيتصل بالشياطين، اما الدجالين دول فلهم حكم اخر. الشاهد حيث اتى دليل على كفره. ليه؟ لانه نفى الكفر الفلاح بالكليه والحكم عممه واكده بالامكنه حيث اتى في اي مكان. خلي بالك يعني شطر من ايه لكن فيها معاني قد ايه كثيره. لو فضلنا بقى ماشيين بالطريقه دي القران هيبقى حاجه تانية خالص. وقال تعالى ولما يدخل الايمان في قلوبهم في قلوبكم في قلوبكم سوره الحجرات. في السياق الكلام عن مين؟ قالت الاعراب امنا كل لم تؤمنوا لكن كل اسلموا ولكن كل اسلمنا ولما يدخل الايمان في الايمان في قلوبكم. ولما يدخل الايمان في قلوبكم سياق الايه نتكلم على الاعراب. خلي بالك لما حرف نفي للماضي والحاضر ولم حرف نفي ليه للماضي ولم حرف نفي للمستقبل. معلش ما دي كل ده في القران مش هينفع ان احنا ما نفهمش. لما حرف نفي ماضي وحاضر بتنفي حاجه فاتت وحاجه حاضره، ولم بتنفي ايه ماضي ولم تنفي مستقبل، خلاص الى اخر الايات اللي بقى فيها لم ولم ولما. الله يقول ولما يدخل الايمان في قلوبكم، يعني ايه؟ نفى دخول الايمان في الماضي وفي الحاضر. ومن هنا ايضا استنبط العلماء ان هؤلاء الاعراب كان عندهم كفر عقدي، نفاق عقدي، اللي هو كفر نفاق عقدي، يعني يظهر في الظاهر الاسلام ويتكلم كتير كده. الناس بتشوفها دلوقتي إيه كده، يعني ممكن نقابلهم في حياتنا كلام في الاسلام ويسبح ويتكلم وقلبه ها مليان نفاق عقدي، هو كافر بكل حاجه، لا مصدق اخره ولا مصدق جنه ولا مصدق نار ولا مقتنع بالمصحف ولا مقتنع خالص، هو الاسلام بالنسبه له بيلك الاسلام كله، لكن في الظاهر ممكن يكون اسمه محمد واحمد وكل حاجه. فدل على انهم هؤلاء كفار في الباطن. علماء استنبطوا من هذه الايه عشان حرف لما دخل ولما بينفي الماضي والحاضر ولما يدخل الايمان في قلوبكم ها يعني ما دخلش وممكن مش هيدخل، يبقى دول هؤلاء الفريق اللي ظلوا على النفاق العقدي اللي كانوا بيجوا النبي صلى الله عليه وسلم ويزوروا الاسلام ولكن هم ايه؟ عندهم نفاق عقدي زي عبد الله بن ابي بن سلول ده زعيم المنافقين واللي كانوا معاه يزوروا النبي الايمان ويصلوا معاه ومش عارف ايه، واول ما يختاروا بانفسهم يبتدوا يعملوا بقى الوشايه بالمسلمين ويخططوا ويدبروا على هلاك المسلمين. قال تعالى انا كل حاجه بدي عليها اربع خمس ايات كده عشان تثبت ان شاء الله. يعني قال سبحانه لا يموت فيها ولا يحيى، تكلم عن عذاب اهل النار، كل من دخل النار وقالت النار هيدخل النار فريقان او قسمان من الناس، قسم مخلد يقولون الكفار وقسم يقضي عذاب الصوم يخرج اللي هو المسلم، المسلم اللي هو عمل من الذنوب والمعاصي كتير وما نفعتوش الشفاعه ولا حاجه خالص يدخل النار وبعد ما يخلص عذابه يخرج للجنه. لكن انا بتكلم هو في النار، حال اهل النار او حال الناس اللي دخلت النار لا يموت فيها ولا يحيى. خلي بالك نفى عنه الموت ونفى عنه الحياه، لو ركزت شويه دماغك صاحيه تقول ايه التناقض ده؟ هو في حاجه ثالثه؟ ما هو انا لا ميت لا حي، صح كده؟ هو ايه اللي لا يموت ولا يحيى؟ ما هو اما لا ميت ولا حي، يعني ايه لا يموت ولا يحيى؟ قال نفى عنه لا يموت لانه هو لو ميت ارحم من هو يعذب، لانه هو عايش في النار معذب ومش ميت، لكن العذاب قريب شديد فيتمنى الموت فهو ما ماتش. ولا يحيى نفى عنه حياه ايه؟ الحياه الكريمه اللي منزوع منها العذاب والالام. هو يحيى في النار بس حياه ذل واهانه وعذاب معنوي وعذاب جسدي، فنفى عنه الحياه الخالصه من العذاب، هو ده اللي اتنفى عنه. فنفى عنه الحياه الخالصه من العذاب ونفى عنه الموت اللي هو ممكن يكون فيه راحه ارحم من عذاب، فلا يموت ويرتاح من هذا العذاب ولا هو حياه كريمه طيبه، او حتى بلاش نقول كريمه لكن نزع عنه العذاب لا هذا ولا ذاك. فعم ايه كل ما لا انا عايز اوصل للعموم بقى هنا، ما هو نافي في في سياق الفعل اهو، فيبقى هيعم، يبقى كل شخص هيعم المساله، هيعم الجميع، كل من دخل النار هيشعر بده، نوع جن النار وعذاب النار، كل من دخل النار ده حاله لا يشعر لا موت ولا حياه. قال تعالى القاعده الحاجه اللي بعد كده الفعل في سياق الشرط. قال تعالى وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. وان تتولوا شرط، ان ايه شرطيه، وان تتولوا ها جت في سياق الشرط اهو، الفعل تتولوا جاء في سياق الشرط اللي هو ان وان تتولوا يستبدل قوم، يتتولوا يستبدل قوم، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. يعني اي نوع من التولي، اي نوع من الاعراض، صحصحي معايا، اي نوع من الاعراض او التولي ربك هاي يعني يبعد هذا الشخص اللي تولى واعرض ولم يزعن ومكر وبعد بقلبه وجوارحه عن الله، وهيستبدل مكان. اللهم استعملنا وتستبدل بنا رب. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. يا لما نقف عند الايات دي، يا يعني سائر انواع التولي، سواء كان العمل بالشرع او نصره النبي صلى الله عليه وسلم او الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال او التضحيه، اي نوع من انواع التضحيه عرضت عليك واباتيها. وعايز الفت النظر لحاجه، لما ربنا سبحانه وتعالى يريد بالعباد الخير بيعرض عليك انواع الخير، خدي. لما تيجي مجلس زي ده عشان هتستقي من العلم، ده فضل من الله، خدي. لما تلتقي باخت في طريق او حد ينصحك نصيحه تعينك على امر الاخره، خدي. ده مش هي اللي بتعملت لك النصيحه، ومش انا اللي جبتك هنا، ومش الكلام اللي هيهديكي، لكن رب العالمين اراد بك خير، خدي منه، خدي وما تتوليش، اياك تتولي، لان اراد بك الخير عشان تسمعي وتقبلي وتزعني وتعملي. ما جيش انا اتولى واسيب كل الكلام ده ليه؟ لان هيستبدل بيا، انا هتولى في الاف مؤلف ملايين ملايين المسلمين يجوا يقعدوا مكاني، وملايين المسلمين ياخدوا الخير اللي انت رفضتيه. في ناس بيعرض الخير مش عايزاه، في ناس تبقى حملت القران زي تفلت، في ناس في دروس العلم متبطل، في واحده كانت بتقيم الليل مواظبه وتعرض. ليه تولي؟ التولي ده عقبته مش حلوه، ده ربك اللي يسر لك الطاعه ومن عليك وفتح لك طريق الخير، اياك تتولي. عارفه الحسره امتى؟ الحسره ما لاقي استبدل غيري. تفلت مني القران وغيره حافظ القران، تفلتت مني الطاعه وغيري محافظ على الطاعه، إيه كنت في حته معينه عاليه ويا حسره حسره. تتوليش، اول ما تحس ان في خير جاي امسكي فيه واسالي الله يديم عليك ويشرح صدرك ليه. فهذا قول من الله سبحانه وتعالى، فعل جاء فيه سياق شرط يعم اي تولي. يبقى اي عرض اتعرض عليا واي خير سيق الي واي عمل ممكن يقربني الله، اياك تتولي، اقبلي على طول، وربك سبحانه وتعالى هيزيدك وهيصلك. تاكدي كل امر صعب عليك لو تبرأت من حولك وقوتك هيبقى من ايسر ما يكون، وهتشوفي الراحه والسعاده فيه في الدنيا قبل الاخره. فقط ها نقبل على الله سبحانه وتعالى. الحاجه الرابعه الفعل في سياق الاستفهام، اللي هي اخر حاجه في الفعل. قال جل جلاله وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. عايزين نقعد بقى كتير. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. شوفي، جعل الغني فتنه للفقير، وجعل الصحيح فتنه للسقيم، وجعل الكافر الغني فتنه للمسلم، وجعل الضعيف المسلم فتنه للكافر. ليه؟ جعل الغني فتنه للفقير، فقيره وطائعه وما بتعملش معاصي وبتحب ربنا والرزق ضيق والراجل قاعد في البيت والقرشين اللي كان عندها اتصرفوا والديون حواليها بتحط مكان وناس عماله تصرف قصادها بالالاف والملايين وهي في معصيه وانا في طاعه. فتنه اتصبرون، هتصبرون هنا هنقول معناها بس مش دلوقتي. وبعدين وجعل الصحيح فتنة للسقيم، واحدة أشخاص كتير عصاة وبيعصي ربنا وجبروت الدنيا وبصحته بيعصي الله، والملتزمة التقية عمالة في تدهور صحي، وأنا باجي المجانس ومن إشاعة الدكتور اللي ما بفوقش، فتنة. أتصبرون؟ أتصبرون؟ معاصي، لكن عنده قوة وجبروت، وعنده قوة وجبروت تهد جبال وانت ضائعة بس مريضة، فتنة أرادها ربنا سبحانه وتعالى. عشان ايه؟ توحيص القلوب والغربلة وإظهار المحبة والمحب الصادق من الكاذب المخادع. أنت تحب الله عند عطاء بس، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك الخسران المبين. هل أنا هعطي وهبذل وأحب وهطيع حال العطاء بس؟ بئس العبد، والله بئس العبد. فيجي واحد عاصي أو أقل منك في الدرجة، مش شرط تكون عاصية، تكون أقل منك في الدرجة، أنت أحسن منها، أعلى منها إيمانيا ودينيا وأقرب منها إلى الله، وهي تبقى صحة جبروت، ربما تعصي بها الله أو يعصي بها الله رجل أو امرأة، وأنت ما بتعملش حاجة مسكينة وحالتك متدهورة، فتنة. والكافر الغني فتنة للمسلم. يقول لك الكفار عندهم الحضارة وعندهم الكذا وعندهم كذا، هم عاصين ربنا أهو، وأنت تقول لنا استغفروا عشان يزيد الرزق، ها؟ يبتدي يشككك في القرآن. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، السماء عليكم مدرارا، مددكم بأموال وبنين وجعلكم جنات وجعلكم نهارا. ألا طب ربك بيقول لك استغفر عشان يجي لك كل الرزق ده، فعمالة تستغفر ده الحاجات دي مش جاية له. طب والكافر من غير استغفار جاية له، فتنة. أتصبرون؟ أتصبرون؟ فتنة، فتنة. لكن أصدق من الله قيل لأحد استعمل الاستغفار صح واحضري قلبك عند الاستغفار صح هتأتي الثمرة لابد، مستحيل، ربك وعدك. لكن هي فتنة، والضعيف فتنة للكافر الغني، ضعيف الفقير فتنة للكافر الغني. ليه؟ يقولك أنا أدخل الإسلام من زي دول، من الأسباب، من الأسباب اللي خلت كتير من الكفار برة ممكن يعرضوا عن الدخول في الدين، يشفحوا المسلمين يعني. خاصنا كده عملي كده مشهد، لو حد راح الحرم شوف المناظر، الناس قد إيه بالمنظر والريحة اللي مش عارفة نراها، ماشيين بهدلين ماشيين مقطعين. فالكافر بقى بالحضارة والشياكة والمناظر يبصها بقى زي دول، لا بلاش. يعني انت عايز يجيلك الدين شرط انك تدخل الجنة في الاول عشان تلتزم دي، ففتنة. يبقى أتصبرون على ايه بقى؟ أتصبرون هنا مش استفهام بمعنى السؤال والله يعلم، لا، ولكن استفهام بمعنى الامر، أيصبروا، وقيل استئناف بمعنى التهديد. يعني فيها معنيين، أتصبرون هنا مش سؤال استفهام، لا، أتصبرون هنا الاستفهام جاء هنا بمعنى الامر، اصبروا، اصبر يا مريضة، واصبر يا فقيرة، واصبر يا مجوزتيش، واصبر يا اللي تشلت من شغلك، واصبر يا اللي جرى لك كذا، واصبر مهما وجدت المخالف العاصي على خير وعلى عنده اكتر منك، اضعف ما اضعف، اصبر، اصبر. مفيش داعي ندخل في سكة السخط وسكة الحقد وسكة الحسد، طريق نفق مظلم ملوش نهاية، نفق مظلم. لو دخلنا في سكة الاعتراض نفق مظلم، فرب بيقول لك ده يبقى موجود، ده يبقى موجود، اللي هو كما قال سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أصبروا معناها كده، دي فتنة، أصبري. وقيل استئناف للتهديد، يعني إن لم تصبر على هذه الفتن وقعت في العنت، وقعت في المخالفة، فالاثنين بمعنى. طيب خلصنا كده ألفاظ العموم، نيجي على قاعدة جديدة، لازلنا في العام يعني، لكن أتكلم على ألفاظ العموم وإزاي تقول النص العام. قاعدة جديدة، نفي العام اكتبي رقيم زي ما انت عايزة عشان القواعد كتيرة جدا. إن شاء الله ربنا يدينا العمر واشوف خلصت امتى، يعني الوصول التدبر طويلة طويلة، لو في صبر أنا معاك، أو ما تزاولوا نقلب أي حاجة تانية. طيب نفي العام أحسن من نفي الخاص، نفي العام أحسن من نفي الخاص، أنا أشرحها أحسن، أحسن من نفي الخاص، وإثبات الخاص المتضمن، وإثبات الخاص المتضمن لإثبات العام. دي حاجتين قاعدتين داخلين في بعض، داخل الأولى أو ناخد الشق الأول من القاعدة. نفي العام الدل على نفي الخاص إنه ليه صيغته أحسن وأفضل. أضرب مثل ونشرح المثل، أعتقد القاعدة تتضح، صح كده؟ يعني أي أصل بنقوله أول ما بنشرح الموضوع واضح. جميل. نفي العام أحسن من نفي الخاص. ناخد مثل من القرآن، أعوذ من الشيطان الرجيم. قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوكد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صحصحي معي. بيضرب مثل للمنافقين. المثل مثلهم كمثل الذي استوكد نارا ولع نار، قال ايه؟ فلما أضاءت، خلي بالك، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ما قالش بضيائهم، ما هو ذكر في الأول الضياء ثم عقب بالنور. طب ما هو ذهب الله بضيائهم تمشي، يعني قد يقول قائل الله سبحانه وتعالى جل ذكره يقول مثلهم كمثل الذي استوكد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بضيائهم، ايه المانع؟ ما هو ضياء وضياء، لأن هم النار طلعت له ضياء فذهب الضياء تمشي. لا ما تمشيش. ليه؟ لو عرفت القاعدة اللي أنا بقولها لك دي لا يمكن تمشي. وهنا تعرف إن كلام العلي الحكيم العلي الأعلى. النور يشمل الكبير والصغير، الضوء لا يطلق إلا على النور الكبير. صح صحي معايا. الضوء لا يطلق إلا على النور الكبير. أما عذرا الضياء، الضياء لا يطلق لا يطلق إلا على النور الكبير جدا. أما النور أو الإضاءة الكبيرة دي الإضاءة يعني، لكن النور بيشمل الكبير والصغير. يعني لو أنت قاعدة في البيت كده ممكن أقول لك إيه، إيه في نور الحمام، نور الحمام ده يبقى لمبة صغننة قد كده بس بنقول عليها إيه؟ نور. وممكن النجفة بتاعت الصالة كلها ولا أقول لك إيه، إيه في نور الصالة، الاتنين اتقال عليهم نور، كل النور الإضاءة دي كلها اتقال عليها نور، والصغننة قوي اتقال عليها نور. يبقى النور بيشمل الصغير والكبير، الإضاءة لا ما تقالش إلا على الكبير. طب إيه برضو الحكمة؟ يعني الحكمة لما قال ضرب مثل المنافقين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت، المنافق عمال ينافق ويلف ويدور وفاكر انه بيضحك على المسلمين وبيخدعهم، أضاءت ليه الدنيا واتفتحت لهم الدنيا وافتكر انه انتصر وانه خدع اللي قصاده وانه ناصح قوي وفالح قوي، ايه اللي حصل؟ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات ها لا يبصر. ذهب بنورهم ماشي، ذهب بضيائهم عشان يبين لك انه استأصلوا من شقفاتهم من الأعب الجذور، استأصلوا يعني لا خلى لهم لا نور كبير ولا قليل. لو قال ضياء ربما ترك لهم نور، استوقد نارا نور كتير، فالضياء عمل ايه؟ شال النور الكتير ده بس خلى شويه نور صغيرين يعرف يمشي برده ويعرف يشوف، يعني النور عالي احنا مبسوطين. لكن لو اتطفى وديت الكشاف هتمشي برده، لكن لو مفيش خالص لا مشكله. فلما ذكر بنورهم يعني بين ان ذهب النور الضياء اللي هم قاموا بيه ده صغير وكبير، لم يجعل لهم نورا مطلقا لا في الدنيا ولا في الاخره. شفت ازاي؟ يبقى نفى الاعلى ها عشان ايه؟ العام عشان يدخل في نفي الخاص. يبقى النور اعم من الضياء لان النور يشمل الكبير والصغير، الضياء يشمل الكبير بس، فنفي العام ها احسن وافضل من نفي الخاص لانه هيشمله نفي الخاص. فإذا هو نفى العام النور يبقى معناه نفى ايه؟ الضياء كله. لا بس كمان ايه؟ عباره الكلمه قويه جدا، يعني ولا حاجه ضياء ولو صغير حتى بس يشوف يخرج من مخرج الوفي، مفيش. ذهب بكل هذا النور جزاء من جنس العمل، هو يخطط ويدبر وينزل للناس الاسلام هو في باطن الكفر. ها هذا الكيد وهذا المكر يعاقب به من جنس عملي، فيذهب بنور لا يبقى له نور لا في الدنيا ولا في الاخره. نسال الله العفو والعافيه. واضحه؟ العم النور مش الضوء، لان النور بيشمل الصغير والكبير، ذهب الله بنورهم يعني خلالهم صغير ولا كبير. النور أعم من الضياء لأن النور يشمل صغير، زي ما ضربت لك مثلا لمبة صغيرة في المطبخ نور والنجف ده كله نور، فهو خد ده وده. نعم. لا لا أنا ما دخلنيش في دي خالص، لا 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 أنا أقصد النور هنا المخلوق، لا أنا بتكلم عن بس هنا دلوقتي النور المخلوق، مش بتكلم على الله سبحانه وتعالى في النور في ذاته، لا يقصد إنهم نور الضياء اللي هم عملوه ده والنور ده ذهب بيه كله، فترك لا ده ولا ده. من الأمثال من أمثال في القرآن للتوضيح والبيان وإظهار الحكمة وإظهار قوة الله وإظهار إنه الخبير وإنه المهيمن وإنه العليم، أسماء الحسنى بقى يعلم تخطيطهم وتدبيرهم ويجعلوا في نحورهم، هو لا يعلم، العليم الخبير القاهر فوق عباده، يعني بيخطط في ايه ويدبر ايه، يعني السر اخفى في عالم هذا. فكل النور وزيل من عندهم الضياء، فلم يبقى لهم لا قليل ولا صغير، فقال فذهب الله بنورهم ولم يكن بضيائهم. عرفت الفرق الكلمه؟ الناس اللي بتقول لك القران منين ومين قال لك وبيشككوا دلوقتي في القران، ما هو ليه بيشككوا في القران؟ عشان الناس ما فهمتش الكلام ده، اسال الله ان يعلمنا. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فيش بصيره نهائي. نور البصيره يمطفئ ويزال عند المنافق وعند الكذاب، لا يبقى له نور ابدا. اول ما الانسان يدخل في كذب ونفاق، الله لا يعطيه نور بصيره، كلامه مش منضبط، تصرفاته ما فيهاش حكمه، افعاله تلم على ما بداخله ومكشوف ومفضوح قدام الناس. سبحان الله، بتقعدي ما تشوف المنافقين ربنا يعافينا، انت من غير اي حاجه كده تبقي حساها. ولو الانسان ما يحكمش على حد، لكن اهو ربنا بيحط حاجه كده. فده هؤلاء وده حالهم، وانه ذهب بنورهم وذهب بضيائهم ولم يبقى لهم نور بصيره ولم يبقى لهم شيء، خسروا الدنيا والاخره، لان هو اراد ان يكيد، والله سبحانه وتعالى يعلم ما يكيد. القاعده نفسها اثبات بقى الخاص المتضمن اثبات العام، هي نفس القاعده اللي هو نفي العام احسن من نفي الخاص، والعكس بقى، واثبات الخاص افضل من اثبات العام او اعم من اثبات العام متضمنه. قولي اعم او متضمنه. انا لما اثبت اما انفي العام نفيت مع الايه؟ الخاص. زي ما قلنا كده، نفينا النور اللي هو عام، نفينا مع الخاص اللي هو الضياء. طيب وبعدين اثبات الخاص هيتضمن العام. مثلا يقول سبحانه وتعالى في سوره الفتح محمد رسول الله، الرساله اخص من النبوه. انا عندي رسول وعندي نبي، جميل، كل رسول نبي بس مش كل نبي رسول. يعني اي رسول مع رساله لابد يكون نبي من عند الله، بس مش كل نبي رسول، لان في فرق بين النبي وبين الرسول. اهل السنه يا جماعه فرقوا، وفي على خمسه اقل العلماء في الفروق اللي بين النبي والرسول، تطيل بقى في دروس العقيده. الشاهد اللي عايز اخد بس الحته اللي تهمنا، انه كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فلما قال جل ذكره محمد رسول الله دخلت تضمنت ايه؟ النبوه، تضمنت النبوه. لكن لو قال نبي ها قد يكون معه رساله، لكن هو خاتم الانبياء والمرسلين. فلما نفى اثبت عذرا الخاص، تضمن اثبات ايه؟ العام. الخاص الرساله والعام النبوه، النبوه لكل الانبياء، اما الرساله مش لكل الانبياء. فعند اثبات الخاص تضمن اثبات ايه؟ العام. يبقى اثبات الخاص احسن ها، او يتضمن اثبات العام، ونفي العام احسن من نفي الخاص. وضحت؟ افتكر الايتين مشي القاعده. انت يعني عايز اقول لك ايه؟ انا بديك ايه واثنين، اكتبي رقم الايه مثلا دي الفتحه 29، خلاص اكتبيها، واكتبي اللي قبلها في سوره البقره رقم 17 او سوره البقره، اكتبي الايات دي وانت معايا ودنك وتسترجعي وتقري مره في مره، هتلاقي كده نفسك بتحفظي القاعده. مره في مره هتلاقي نفسك بتتدبري الحاجات اللي فيها نفس القاعده واللي احنا ما شرحناهاش في الدرس. بفضل الله وتوفيقه، ما تسالينيش ازاي، لكن هتيجي يقينا باذن الله. قال تعالى مثال اخر في نفس القاعده، اثبات الخاص يتضمن اثبات العام. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. ابتداء الذره كل ما كان يعتقدوا او يفهموا المسلمون يعني وقت نزول القران، الذره قالوا عليه اصغر حاجه، قالوا النمله، قالوا البعوضه، قالوا حيوان صغير. وبعدين بقى العالم اكتشف ان الذره حاجه لا ترى، يعني في حاجه صغيره جدا. لكن خلينا نقول على ما فهم العرب من لغه العرب، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. يبقى اذا كنت انا محاسب بمثاقيل الذر وده الخاص، اذا يتضمن العام اللي هو الاعلى، صح؟ اذا كنت محاسب على مثقال الذره من الخير، يبقى اكيد الخير الاكبر من مثقال الذره ربنا هيديني عليه اجر. يبقى ارجع للحديث النبوي وقوله صلى الله عليه وسلم، في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا. تحقرش اي معروف، لان مثقال الذره هيكتب لك. فما تجيش تقولي ايه يعني انا عندي شويه اكل في الثلاجه، ده بقى انا اربع ايام اخدهم كده احطهم في طبق ديهم واحد، ده حاجه تكسف بعدين بقى فتسيبهم لغايه لما يبوظوا يترموا. ما هم شويه اللي انت شايفاهم على تين رز ودب على بتاع، انت مش حاجه خالص، ممكن يسدوا جوع حد بقى له فين ما كانش. فما تحقرش معروف شيء، ما تقولش يعني هم دول اه هم دول. طب انا جاي درس اكلم واحده لا اكلمها بقى ما هي عارفه وعارفه الدروس بقى وانا كلش اقعد اقول لها. طب ما ادراك يبقى في اللحظه دي صار انشرح صدرها وبقالك سنين بتكلميها ما فيش انشرح صدر. قد الله لها انشرح الصدر النهارده. طب قولي وما تحقريش معروف شيء ممكن صدرها ينشرح وتيجي ويبقى فتح مبين لك. دي حاجه مهمه جدا لان ربك شكور. فمثقال الذره من الخير هتجديه، يبقى الاعلى واعلى واعلى حتما هتجديه، والعكس ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. مثقال الذر من الشر هتبقى مكتوب علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الامام احمد وابن حبان في صحيح صحيح الشيخ الالباني والشيخ ابن باز قال صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود اياكم وحقرات الذنوب فانهن اجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. ثم قال ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لهن مثل كمثل قوم نزلوا ارض فلات فحضر القوم الرجل فحضر القوم والرجل ينطلق فياتي بعود وهذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا سوادا وجاجوا النار وانضجوا ما قذفوا فيها. ضرب مثل واضح جدا، قال اياكم ومحقرات الذنوب، تحذير شديد ووعيد اكيد. اياكم ومحقرات الذنوب، اياك تستحقري اطار ان الذنب هين او سهل، ممكن يبقى فيه الهلاك. ممكن واحد يعمل ذنب كبير جدا وكبيره من الكبائر بس ينتهي بنوع من الالم والنغزه في القلب وحاسس بالغزه كده والالم ويتوب ورب يكفر. وممكن واحد يعمل ذنب صغير جدا لا يلقي لها بال، لا يلقي هذا الذنب بالا، ممكن يبقى فيه هلاكه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حذر وبدا الحديث بايه؟ اياكم محقرات الذنوب. وبعدين ذلك مثل بدا يشبه فانهن اجتمعن على الرجل حتى يهلكن. هو ايه اللي بيحصل؟ وده مدخل للصالحين اللي زيكم كده. نحسبكم صالحات. تيجي الواحده الصالحه تقول انا بصلي وبصوم ومحجبه وكويسه مش مشكله. فالتليفون يجي لها يرن تقعد نص ساعه شغاله غيره مش واخده بالها. وبعد شويه تزعق مش عارفه في الشغال بسيطه. وبعد كمان شويه جارتها تنزل تقوم حاطه في كلمتين يا هينه ما انا بصلي وهي شغاله عماله ايه. بس النبي بيقول لك ايه ده الذنوب دي هتجتمع عليكي وتهلكك. ليه؟ لان ممكن الذنب يكون صغير جدا بس عند الله عظيم وتحسبون هينا وعند الله عظيم. ممكن يبقى حاجه سهله قوي انت مش شايفاها تكون هي دي فيها الهلاك. والعكس ممكن حد يرتكب ويقترف ذنب عظيم جدا لكن كما قلت القلب تعبان والضمير متضايق وحاسه بألم وحاسه لا انا مش راضي عن نفسي الذنب الكبير ده ربك يغفره له. لكن محقرات الذنوب اللي بيقع فيها الصالحين اصحي بقى. محقرات الذنوب اللي بيقع فيها الصالحين هي واحده صريحه لا بتزني ولا بتسرق ولا بتشرب خمره ولا بتاخد حقوق العباد ولا حاجه خالص. هي شايفه نفسها ما بعملش حاجه. ايه اللي انا بعمله؟ فتبتدي تستهين بمحقرات الذنوب. هي بترتكب الكبائر وهي مش واخده بالها. ليه؟ كما قال الامام ابن بطال وغيره. تصير الصغيره كبيره باسبابها منها الاستصغار والاصرار. تصير الصغيره كبيره باسبابها. صغيرة 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 بقت كبيرة. ومنها ايه بقى؟ ايه الأسباب دي؟ الاستصغار والإصرار يخلوا الصغير كبير. واحدة مصرة على ذنب كل يوم بتعملها وحاجة صغيرة حاجة هايفة قوي بس كل يوم بتعملها أصبح كبير. استصغار وإصرار، شايفة حاجة هايفة قوي ومصرة عليه أصبح كبيرة. ايه اللي هيحصل؟ هتجد نفسها يوم القيامة هي مش ملتفتة. هي شايفة انها بتصلي وبتقيم الليل ومحجبة ومنقبة وكل ده فمش ملتفتة للصغائر دي. بس النبي بيقول لك اجتمعنا عليه حتى تهلكوا. هتجتمع الصغائر دي لغاية لما تهلك صاحبها. تهلكوا ازاي؟ ان في يوم القيامة يجد نفسه مفلس. هلا طب فين الحسنات اللي عملتها؟ ده حج وعمرة وقيام وصيام ودروس و... بس انت على ناحية التانية فسايبة نفسك الحبل خالص في الحاجات اللي انت تظنها ايه؟ صغائر. شغالة لين ونهار 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 ما عادش حاجة. خاصة لو في المرايه كده شفنا نفسنا واحنا لابسين الحجاب بتاعنا ونازلين الحمد لله واحتشمين وزي الفل ونضاف ووقت الصلاه بنصلي وجميل. لا ده تهلكك. فاياك ومحقرات الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم وصيه وعيد شديد جدا عشان نلتفت لانه يقول في الحديث الاخر ان الرجل يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا. خلي بالك لا يلقي لها بالا هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. صغائر ظن لا يلقي لها بالا يعني مش على باله هو بيتكلم خلاص دردشه زي اللي احنا بنقولها كده او كلمتين في بعض هتهوي في نفس الريق خريفا. ياه كلمه ما لقيتش بيها مش على بال. لا لكن ممكن تكون سبب ولازم اقتنع بالكلام ده ويبقى عندي يقين عليه عشان اتغير. وسبب ان احنا ما نتغيرش وما نسيبش الذنوب الصغيره ان احنا لما بنسمع الاحاديث دي مش مقتنعين. ليه؟ بتقيس الدين بدماغك. بقى معقوله كل الاعمال اللي بعملها دي هتروح تصل للحاجات الصغيره دي؟ فقيسها بايه؟ بعقل. مشكله. انا قلت العقل اول مره ايه؟ لا فهم الشرع، لأفهم بيه الشرع، لا احكم على الشرع. احنا كده لما شايفين ان الصغيرات الحاجات الصغيره دي ملهاش ضرر في الاخره يبقى انا كده بحكم على الشرع، صح ولا بفهم الشرع؟ اللي بتعمل صغير مش ملتفته، هي حكمت على الشرع ولا فهمت الشرع؟ لا حكمت على الشرع، لان الفهم بيقول لك ما تعمليش، عاقبه الامر شديده وممكن تهلكك. لكن عقلك قال لك دي حاجه صغيره، ايه اللي بنعمله؟ ما تشددوهاش. يبقى حكمت بعقلها على الشرع، ما فهمتش الشرع. واخد بالك؟ اعتقد المساله دي الجميع بيقع فيها، صح؟ عايش خلينا كده بمنتهى الصراحه، الكل بيقع في هذه المساله، مساله الحكم على الشرع بالعقل امام الصغائر او الامور اللي انت مش شايفه لازمه. طب هو انا اشوف او ما اشوفش بايه؟ يعني ايه الميزان اللي وزنت بيه اللي انت عملتيه النهارده؟ خلينا النهارده الخميس من اول صحيت لغايه لما نمت. ايه الميزان اللي وزنتي بيه اللي انت ما غلطتيش النهارده؟ ميزان ايه؟ الشرع. بس اوزن بقى، ولا الميزان النفس؟ ما هو اما ميزان عقلي اما ميزان الشرع. لو وزنت ميزان الشرع لا هشوف الغلطات جليه، لو وزنت ميزان العقل ما عادش حاجه خالص. النهارده كنت صايمه وجايه درس اهو ومصليه وضحى ومامي، لكن حكمت ميزان ايه؟ العقل. ان عندها اعمال كتيره جدا تجبر اللي وقع فيه. لا ما ينفعش، انا عايز احكم بميزان الشرع. ميزان الشرع بيقول لي غلط يبقى غلط، خلاص سمعنا وقطعنا. فاهمه قصدي؟ فدي ايه بنقراها كتير وربما نصلي بيها، بنعمل قصار الصور اللي بنصلي بيها كثير في الصلاه، لكن ربما كثير منا ما انتفتش لهذا المعنى، معنى محقرات الذنوب ازاي ممكن تجتمع على العبد وتهلكه. ايضا من الخاص المتضمن اثبات العام. قال تعالى وسيروا الى ربكم وجنه وسيروا المغفره من ربكم وجنات عرضها السماوات والارض. جنات عرضها السماوات والارض، ذكر العرض، ذكر العرض ولم يذكر الطول. العرض هنا خاص والطول عام، صح؟ ليه؟ لان كل حاجه لها عرض لها طول، لكن مش كل حاجه لها طول لها عرض. معايا؟ اي حاجه لها عرض، اي قماشه لها عرض اكيد هيبقى لها طول، صح؟ لان طول اكتر من عرض، فاي حاجه لها عرض لابد يكون لها طول، لكن مش كل حاجه لها طول لها عرض. انا ممكن ارسم خط على الارض طويل طوله 5 متر ملوش عرض، سنتي ما مش محسوب. فذكر الايه؟ الخاص ليدلل على العام. فلما بيقول لك يا مؤمنه يا تقيه لك جنه عرضها السماوات والارض، السماوات السبع اللي ما حدش يعرف مساحتها قد ايه ولا عمقها قد ايه ولا ارتفاعها قد ايه، اضيفيها للارض ده عرض الجنه. طب يبقى طولها قد ايه؟ شوف انت بقى، ما عقلك ما يجيبش. فاذا ذكر العرض اللي هو الايه اثباته الخاص تضمن العام، عرض الجنه ده يبقى طولها ايه؟ امشي بقى، امشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه شجره ها يسير تحتها الراكب 100 عام لا يقطع. 100 سنه ماشي ورا ظل الشجره بتاعتك، شجره من شجرتك في الجنه. صلى الله عليه وسلم في الجنه شجره واحده بس، مش بقول لك الاشجار كلها، واحده من ملكك، شجره من الشجره اللي تملكيه في الجنه. تفضلي ماشيه 100 سنه ما تجيبيش نهايتها، امال بقيت الشجره اجيبه امتى؟ امال بقيت الزروع؟ امال الانهار؟ امال البحار؟ امال النعيم؟ امال السندس والصبر؟ امال الجمال؟ امال الاعظم من كل ده رؤيه وجه الرحمن؟ اعمل ايه؟ هنروح فين؟ ليه؟ بضيع ده ليه؟ وعشان ايه؟ والثمن. فربك بيبين لك عظمه هذه الجنه، جنه عرضها السماوات والارض. ازاي اعدت للمتقين؟ اسعى للتقوى هضيع مني؟ ما اقدرش اقارن ولا اقول ايه بايه، لكن هي النفس والدنيا وتسويل النفس واجتهاد الشيطان، جنه عرضها السماوات والارض. فاذا ذكر الشيء الخاص تضمن العام، فبانت القاعده اعتقد كده بانت جليه واضحه ولا في حاجه؟ جميل. ناخد حاجه كمان ولا خلاص؟ طيب. في كمان اصل من اصول تبقي فاهماه، يعني اخر حاجه خالص ما تزهقوش، نفي الادنى ابلغ من نفي الاعلى، نفي الادنى ابلغ من نفي الاعلى، نفي الادنى ابلغ من نفي الاعلى. يعني انا لو نفيت عنك حاجه وحشه او حاجه سيئه او حاجه، يبقى ابلغ من انا انفي الاعلى، لان اذا نفيت عنك اقل الصفات السيئه يبقى الاولى ان ما فيش صفات الكبيره اللي هي السيئه، كقول الله تعالى، قال تعالى: قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين. ليس بي ضلاله، ضلاله مفرده، ولما قالوا له واتهموه بالضلال في قوم نوح، فرد عليهم قال لهم ايه؟ ليس بي ضلاله، لانه قالوا له ان لنراك في ضلال مبين، قالوا ان لنراك في ضلال مبين، فرد عليهم وقال لهم: لا يا قوم ليس بي ضلاله. هم قالوا له انت في ضلال، جمع ضلال بعد ضلال بعد ضلال، فرد عليهم وقال لهم: يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين. يعني انتوا بتقولوا عليا ضلال، هو نفع عن نفسه اقل حاجه، اذا نفع عن نفسه اقل نوع من انواع الضلال يبقى الاولى انه منفي عنه كل انواع الضلال اللي نسبت اليه من هؤلاء الكفره، يبقى نفي الادنى ابلغ واعم، وده اسلوب البلاغه في القران وعظم بلاغه القران، ولسه اسلوب الموضوع يعني في حاجات عظيمه جدا 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 الحقيقه، يعني كل ما هنمشي في الاصول حاجه عاليه قوي. فلما نفى عنه الاقل اللي هي الضلاله الواحده، دل انه نفي الضلال بقى كله بانواعه منفي عنه، لا ضلال في عقلي ولا ضلال في فكري ولا ضلال في طريقتي ولا ضلال فيما يدعو اليه ولا ضلال في الرساله ولا ضلال في النبوه، كل الضلالات منفيه في قول الله تعالى: اعلمه يقول ايه؟ ليس بي ضلال ولا ضلال، يبقى كل انواع الضلالات منفيه عنه، لما نفى الادنى دل على ايه؟ ابلغ نفي الاعم والاعلى. وضحت كده؟ لان ضلالات كثيره والضلاله ضلالة واحدة بس. وقال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إذا الله لم يظلمك مثقال ذرة، نفي الأدنى هو، يبقى الأعلى أولى بالنفي، يبقى مش يظلمك العمل الكبير. يعني لو عملت عمل أدنى مثقال الذرة اللي احنا ما نعرفش قد إيه وزنها ولا حجمها، الله لا يظلمك مستحيل، يبقى كل أنواع الظلم لك منفي، لن يظلمك الله مثقال ذره قد كده اهو، يبقى قلبي اطمئن بقى ونفسي تستريح ومبقاش متضايقه ومبقاش بغلي فلان ظلمني وخد حقي وفلانه ظلمتني وخدت حقي وزوجي عمل فيا ولادي عملوا فيا وده ماشيين طول اليوم نشكي من الظلم من الظلم، فوضي امرك الى الله، اي حاجه اتظلمت فيها قد كده هتجيلك، وربك مش هيظلمك ابدا، اتاذيتي في الدنيا نزل عليكي ابتلاءات، حصل لك ما حصل لك، كل ده لكي اجري في الاخر. طمأنينة عجيبة وراحة نفس اللي بيفعل عن الله، نفس أقلق ليه؟ أتضايق ليه؟ ربك مش هيظلم، كل حاجة شوكة 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 خبطت في يدك كده هتجديها يوم القيامة، لا يظلم ربك ولا يظلم ربك ولا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، طبعا ولا يظلم ربك أحد وقت كثيرة. فيبقى مثقال الذرة نفاه، يبقى الأولى الأعمال الكثيرة بقى، يبقى تقولش أنا عملت وسويت كله محسوب، مش هيظلمك، صليتي مكتوبة وعملتي مكتوبة وصبرتي في اليوم ده وكظمتي غزك اليوم ده وفعلتي كده، كله عند الله لا يظلمك، وإن كان حتى هذا الظلم مثقال ذرة. فالأولى إنه أمثال الأعمال من الجبال اللي بتعمليها وأمثال الأعمال من الحسنات اللي بتأتي بيها على خلال عمرك ومدار عمرك وأنفاسك كلها، كلها مكتوبة وكلها مقدرة، بل الرب شكور يضاعف لك الحسنات، والرب عفو يمحو عنك السيئات، والرب كريم يعطينا مع عدم استحقاقنا هذا العطاء، والرب منان يمن علينا بغير سؤال، والرب سبحانه وتعالى عز وجل حليم يحلم علينا ولا يعجلنا بالعقوبة. دي صفاته أو بعد صفاته وبعد أسمائه، فكيف يتعب العبد أو يشقى العبد أو يجد ألم أو يجد أي ضرر وهو مع الله؟ والله أبدا، والله كل الشقاء وكل التعب وكل الألم في البعد عنه وكل الراحة وكل السعادة وكل الطمأنينة في القرب منه. أسأل الله أن يعلمنا ويفهمنا ويقربنا منه ويرضي عنا ويعني يعطينا يعني ما يحب ويرضى، ويوفقنا لما يحب ويرضى. جزاكم الله خيراً.